صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وآمنا من لجأ إليكم. يا فنفوز فوزا عظيما بأبي من شروا لقاء حسين بشراق النفوس والأرواح، وقفوا يدرؤون ثمر العوالي عنه والناس وقفة الأشباح، فوقوا بيض الضباء بالنحور البيض والنبل بالوجوه الصباحي، فئة إن تعاور النقر ليلا أطلعوا في سماء شهب الرماح، وإذا غنت السيوف وقافت أكؤس الموت وانتشى كل صاحي، باعدوا بين قربهم والمواضي وجسوم الأعداء والأرواح، أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغدوا في من الصفوف أضاحي، لست أنسى من بعدهم طود عز وأعادي مثل سيل البطاح، وهو يحمي دين النبي بعظم من تناول ظلمة الشرك ماحي. ثم لما نال الرمى منه الشمس ونزف الدماء وثقل السلاح، وقف الطرف يستريح قليلا فرماه القضاء بسهم متاح، فهو العرش للثرى وابن همت برماد المصاب منها النواحي حر قلبي لزينب مزرأته ترب الجسم مثقلا بالجراح أخرس الخطب نطقها سدعته بدموع دما تجن في صاحي يا منار الظلال والليل داجن وظلال الرميض واليوم ضاحي إن يكن هينا عليك هواني لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين جاء في دعاء الندبة الشريف حتى انتهى الأمر إلى نجيبك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كمن تجده سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من خلقك وأوطأته مشارقك ومغاربك وعرجت به إلى سمائك وعرجت به إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم كان حديثنا السابق يتناول الدعاء الشريف المعروف بدعاء الندبة وقد ذكرنا جانبا عن درجة اعتباره كما تعرضنا أيضا إلى أنه يجيب على بعض الأسئلة الحائرة التي ترتبط برسالة الرسل والأنبياء وحركتهم ولماذا حلت عليهم المشاكل والفتن وتعرضوا إلى الأذى في هذه الدنيا كما أشرنا أيضا إلى أنه في ضمن التخطيط الإلهي لحركات المرسلين لا بد أن يكون هناك جانبان جانب الكتاب وهو بمثابة القانون والشريعة التي ينبغي أن يسير عليها أتباع النبي والرسول لتنظيم أمور حياتهم وإدارة شؤون مجتمعهم في هذه الدنيا والضلع الثاني أن يكون هناك أوصياء وخلفاء ومستحفظون أو مستحفظون واحدا بعد الآخر يقومون على أساس تطبيق ذلك المنهج وذلك الكتاب. حديثنا هذا اليوم أيضا يتناول جانبا آخر في هذا الدعاء الشريف، وهو يرتبط بمعرفة النبي ومعرفة الإمام من بعده. قبل أن يفد الدعاء إلى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يمهد لذلك بأن قضية النبي كسائر من سبقه من المرسلين أيضا لا بد أن يكون له شريعة، فلا بد أن يكون له منهاج. وفي نفس الوقت كما سار المرسلون قبله لا بد أن يكون له أوصياء ومستحفظون، إلى أن انتهى الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. على سبيل المقدمة لا بد أن نذكر هنا نقطة، وهي أن المعرفة الصحيحة هي أساس الاعتقاد الصحيح، وهما أساس العمل المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان هناك جهل كامل أو معرفة ناقصة بالله مثلا أو برسول الله، فإن ذلك ينتج بنحو طبيعي، ينتج عقيدة سقيمة وناقصة، وأحيانا لا تكون تلك العقيدة كما أرادها الله سبحانه وتعالى. مثال: عندما يعتقد إنسان لجهله ولقلة معرفته أن الله سبحانه وتعالى مثلا مجسم في مكان وذو يدين وذو عينين وكذا وكذا، ويعتقد بإله على هذا الأساس، هذا في الواقع لا يعتقد بالله الذي لا إله إلا هو، لا يعتقد بمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يعتقد بالذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فبناء على ذلك عقيدته لا تكون عقيدة صحيحة، وعبادته أيضا تتجه اتجاها غير سليم. ولسنا هنا في مقام أن الإنسان معذور أو غير معذور، بغض النظر عن هذه الجهات نحن نتحدث عن أن الجهل الكامل أو المعرفة الناقصة يؤديان إلى عقيدة فاسدة وإلى عقيدة غير سليمة، وربما أديا أيضا إلى عبادة غير صحيحة. عندما لا يعرف الإنسان نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله بالنحو الصحيح، ويتصوره مثلا مجتهدا من المجتهدين، يمكن أن يؤخذ منه ويرد عليه آنئذ مثل هذه العقيدة تنتج إن الرجل ليهجر وحسبنا كتاب الله. أما إذا صار الإنسان يعتقد برسول الله كما هو عليه، كما أن كلامه وحي يوحى لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، بل هو يفرغ عن إرادة ربه وعن حب ربه وعن بغض ربه وعن كلام ربه، آنئذ لا يمكن إلا أن تنتج: يا رسول الله سر بنا، فلو سرت بنا حتى بلغنا إلى برك الغمام لعلمنا أننا على الحق وأنهم على الباطل. هذه العقيدة تنتج تلك الممارسة لأنها عقيدة صحيحة سليمة، وتلك المعرفة الناقصة أو الجهل التام ينتج تلك الممارسة الخاطئة. لذلك من الضروري جدا أن يتعرف الإنسان في ضمن عقائده على متعلقات تلك العقائد بالنحو الصحيح الذي ورد عن الله سبحانه أو عمن يفرض عن الله. ليش عندنا في مثل هذه الأيام من أهم الأدعية التي يدعى بها في زمن الغيبة هذا الدعاء: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. هي متسلسلة. الذي لا يعرف ربه لا يمكن أن يعرف نبيه، والذي لا يعرف نبيه بالنحو الكامل لا يعرف حجة الله على الخلائق، والذي في مجال الاعتقاد يكون ناقصا في مجال العمل والفعل والتعبد يضل عن دينه. من هنا وجدنا أن قسما كبيرا من الأدعية تتعرض إلى جانب التعريف للعقائد. افتحوا دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة تجده معرفة، تجده موسوعة معرفية في كيفية الوصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. هذا الدعاء الشريف أيضا طريق للوصول إلى معرفة النبي وإلى معرفة الإمام وإلى معرفة الحجة، لكي لا يصل الإنسان إلى نتيجة ضللت عن ديني. كيف يعرض الدعاء هذا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ نحن نحتاج هنا إلى شيء من المقارنة باعتبار وبغدها تتميز الأشياء. ما هي الصورة التي نجدها في بعض كتب المسلمين، وما هي الصورة التي يعرضها هذا الدعاء الشريف؟ صورة توجد لرسول الله صلى الله عليه وآله، لو أراد إنسان أن يجمع أطرافها فإنه سيحصل على صورة كاريكاتورية ناقصة لرجل لا يستحق أن يكون مؤمنا فضلا عن أن يكون نبيا. هو أعظم الأنبياء ورسولا، هو أفضل البشر. ما نجده في بعض كتب المسلمين صورة منحولة لرسول الله، ونحن نستغفر الله من الحديث فيها، ولكن لأجل أن نبين فسادها، وإلا لولا هذه الجهة لكان حراما التلفظ بها. الصورة التي يزعمون أنها لرسول الله صورة رجل غير مسيطر على عواطفه ولا يحتكم إلى الدين في أقواله وفي مواقفه. كيف؟ صورة ذلك الرجل الذي يلعن ويشتم ويضرب قسما من الناس من غير مبرر ولا مناسبة، ويرون عن رسول الله غير صادقين في هذا الأمر: اللهم أي إنما أنا بشر، فأيما رجل ضربته أو شتمته أو لعنته فاجعلها اللهم له زكاة. أنا رجل كسائر الناس حسب ما يزعمون، وبالتالي سأضرب هذا وأشتم ذاك وألعن الثالث، وهكذا أعتدي على الناس من غير مبرر ومن غير مناسبة. وإلا فلو أن إنسانا لعن من يلعنه، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، من ضرب من يضربه كذلك، يتبين في هذا أنها من غير مناسبة، وإلا ما تداعي للاستغفار وما تداعي لطلب المنزل للمضروب والمشتوم والملعون. فيصورون هذه الصورة لرسول الله صلى الله عليه وآله. هؤلاء أو بعضهم رأوا مشكلة أن رسول الله لعن أقواما فجرت اللعنة في أعقابهم، بل القرآن الكريم سبقه في ذلك فلعن شجرة كاملة وليس أفرادا. عندما بدأ الوضع للحديث وكان لا بد من التقرب إلى هؤلاء وكان لا بد من أخذ عطاياهم، جاءت مثل هذه الروايات لكي تثبت فضيلة لهذا الملعون على لسان رسول الله، فإذا أصبحت له زكاة. ولكن في نفس الوقت ثبتت على رسول الله في زعمهم أنه كان يقوم بهذه الممارسات من غير مبرر ومن غير مناسبة. وإذا إنسان عادي من الناس يقوم بهذا العمل لازم يمسكوه يذبوه في السجن أو يحكمون عليه. شوف لك واحد يشتم الصوت، يلعن ذات الصوت، يضرب ثالث، يهجر رابع من غير مبرر، هذا مو عاقل، هذا مو إنسان متدين. زين، الصورة التي لا تقبل لأدنى شخص من المؤمنين ولا يقبلها لنفسه، كيف يمكن أن ينسبها بعض المسلمين إلى رسول الله؟ صورة أخرى في نفس هذا المضمار، عندما يذكرون سرية محاولة علي بن أبي طالب الزواج من ابنة أبي جهل، زعموا أن عليا أراد الزواج من ابنة أبي جهل، فغضبت فاطمة كيف يتزوج عليها، وذهبت شاكية إلى أبيها فغضب أبوها أيضا، واستدعى علي بن أبي طالب ووبخه وقال له إنما فاطمة بضعة مني يغضبني ما يغضبها، وإنت الآن أغضبت فاطمة فإذا أغضبتني. زين، هذه الصورة أرادوا أن يذموا عليا، فإذا بهم يذمون فاطمة أولا ويذمون رسول الله ثانيا. زين، على فرض أن عليا أراد ذلك والقضية كاذبة، لم يأتي بمنكر ولا بمحرم لا أقل في زعمهم. زين، كيف إذا لم يكن يأتي بمحرم ولا بمنكر في زعمهم كما نقول، كيف يرفض رسول الله أن يطلب واحد من المسلمين تطبيق حكم شرعي استحباب الزواج لا يسقط بالأولى وإنما يبقى ثابتا للثانية والثالثة؟ زين، فهذا الاستحباب شلون لما وصل إلى داخل بيت النبي، النبي ما يقبله على ابنته، لكن هو يروح يتزوج 9 زوجات ويقبله لبنات الناس، أرادوا أن يطعنوا في علي فطعنوا في رسول الله. وهذه الصورة تقدمها بعض كتب الحديث عن رسول الله. فشخص بهذه المنزلة لا يرضى بتطبيق الحكم الشرعي إذا كان عليه وعلى أهله، يتصرف منفعلا بانفعالات عاطفية ويتسرع إلى الشتم واللعن والضرب من غير مناسبة. هذه صورة تذكرها بعض كتب الحديث عند المسلمين. صورة أخرى فيما يرتبط بالجانب العلمي، يقدمون صورة ينتهي فيها الأمر الحمد لله اليوم أنا هم صوتي رايح وهم الميكروفون يبدو هو هم رايح من الأساس. الصورة الأخرى التي يقدمها بعض حديث المسلمين لرسول الله في هذا الجانب، صورة رجل بالنسبة إلى عموم المسلمين ليس بعالما في القضايا الدنيوية، وإنما هم أعلم بشؤون دنياهم. زين، شؤون دنياكم شنو هي؟ خصوصا مع النظر إلى أن دين الإسلام هو لتنظيم الحياة الدنيوية. طيب، ما عندنا دين مسيحي اللي مثلا عند تعاليم أخلاقية وبعض التوجيهات، وإنما عندنا دين بهذه التفاصيل في إدارة الحياة الدنيوية. شؤون دنياكم يعني شؤون الاقتصاد، يعني شؤون السياسة، يعني شؤون الحرب والسلم، يعني شؤون الفكر والثقافة، يعني حل المشكلات الاجتماعية، هذه كلها شؤون دنياكم. فيجون ويروون عن رسول الله: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أنتم أفضل من عندي تفهمون في الاقتصاد وفي السياسة وفي السلم وفي الحرب وفي القضايا الاجتماعية وفي كل شيء، فأنتم أعلم. إذا أنتم أعلم مني اشعركم جايين علي وترجعون إلي. الإنسان إنما يرجع إلى من هو أعلم منه. فإذا أنتم يا أيها المسلمون، يعني ذاك الحافل اللي ما يعرف يقرأ كلمتين، وذاك الإنسان الجاهل الذي لا يجمع فكرتين في عقله، يخاطبه رسول الله: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. زين، على قاعدة أن الإنسان العاقل يرجع إلى الأعلم منه، لازم النبي يروح يرجع إليهم ويسألهم ويأخذ التوجيهات الدنيوية من عندهم: كيف أنتم أعلم بشؤون دنياكم؟ طيب، هاي الصورة التي تقدمها بعض كتب المسلمين صورة أسوأ، صورة الرجل الذي كان يعاقر الخمر قبل البعثة، صورة الرجل الذي كان يسجد للأنصاب ويأكل ما ذبح على النصب إلى غير ذلك. هاي الصورة التي تقدمها بعض المدارس الفكرية تبعا لأحاديثهم. وشوف الصورة التي ينقلها هذا الدعاء الشريف، يقول: إلى أن انتهى الأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد. واحد أمس اعترض علي، قال: أشوف في بعض الأماكن أنت لما تصير صلوات خافتة تعترض، إيش معنى هني في هالمكان؟ تقول تتجاوز عنها. قلت له: ما أدري، يمكن الجماعة متعبين مثل حالي، لذلك ما يرفعون صوتهم بالصلاة. يقدم هذا النموذج وهذه الصورة: إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كمن تجد سيد من خلقته. مو هنا القضية لو لم أبعث لبعث فلان، لا، أكو قضية انتجاب قبل هذا، قبل عالم الوجود اللي نعيش فيه والذي عاش فيه رسول الله. أكو كان هناك عالم بعد أن اشترطت عليهم الزوج في ذلك العالم وانتجبتهم وقبلتهم وصارت الاتفاقية بينك وبينهم. شنو معنى لو لم أبعث لبعث فلان؟ قدسية؟ هل كانت كرة معلقة أي واحد اللي يطولها ويسبق إليها؟ لا، أن القضية من الأصول: فكان كمن تجد. أكو انتجاب وأكو انتخاب وأكو اصطفاء في تلك العوالم التي سبقتنا، وإجت هذه الصورة الوجودية فيما بعد مطابقة لتلك الصورة الأصلية. فكان كمن تجدته، كان شنو؟ سيد من خلقته، وصفوة من اصطفيته، وأكرم من اعتمدته، قدمته على أنبيائك، لا إبراهيم لا موسى لا عيسى لا غير ذلك. هنا يجي أثر الاعتقاد التام. لذلك لما تجي تشوف واحد يعتقد هذا الاعتقاد، ما يجي يقول إلى النبي كما ورد عن بعض من عاصر النبي أنهم جاءوا إليه وقالوا: إنا نرى في توراة موسى أشياء حسنة، أفنأخذها؟ فغضب رسول الله، قال: ويحك، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من خلقك وعرجت به إلى سمائك وأوقعته مشارقك ومغاربك، بعث وأوزعته، توجه إلى الكلمة أرجوك، وأوزعته علما ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك. أفرد فد نقطة في بداية الكون ونقطة أخرى في نهاية الكون، هاي المساحة الممتدة الله العالم كم مليارات السنوات أكثر من ذلك، ما الذي يوجد فيها مما كان وما يكون إلى ذلك الزمان من علوم من أخبار من قضايا من معارف أودعتها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شنو أنتم أعلم بشؤون دنياكم؟ هي تنبيت نخلتين وتحذير فسيلتين، هي يحتاج إلى أنتم أعلم بشؤون دنياكم؟ الإنسان بعض الأحيان عليه أن يقر بعجزه، واقعا يقر الإنسان بالعجز في أن يفهم، لأن مداركنا لا تستطيع الإحاطة، مداركنا مقدار قاسة، المعارف الإلهية بحر، هل رأيت بحرا يستوعب في قاسة أو في كف؟ إحنا نقدر نعرف من رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك المقدار من المعرفة الذي هو حجة علينا ويلزمنا بالاقتداء به، هالمقدار نقدر نعرفه ولذلك كلفنا به، أكثر من هالمقدار ما نعرف. ويجب على الإنسان أن يعترف بأن مدارك محدودة، إيدك إلها قوة خاصة لا تتعداها، تضرب فيها الحياة تنكسر إيدك، قوتنا مو هالمقدار. عينك لها قوة معينة ترى بمقدار على بعد 10 كيلومترات ما تقدر تقرأ ما تقدر تنظر، إذنك إليها مقدار معين، عقلك وفكرك وعقلي أيضا نفس المقدار، نحن محدودون بمقدار المحدودية، الله يكلفنا ويحاسبنا. نعرف من النبي ما يجب علينا معرفته وما نحن مسؤولون عن ذلك وما يكلفنا الاقتداء به، أكثر من هذا لا يعرفك إلا من خلقك يا رسول الله. العذر يقول قلب الخافقين، يقصد الله سبحانه وتعالى، هي قد صورة تعبيرية وإلا الله ما يحتاج إلى تقليد ولكن مبالغة في المعنى. قلب الخافقين ظهرا لبطن وراء ذات أحمد فاجتباها حاز من جوهر التقدس ذات حارة الأنبياء في معناها. لا تجل في صفات أحمد فكرا فهي الصورة التي لم تراها، هل مقدار هذا اللي أكرمنا الله بمعرفته وأوجبه علينا وكلفنا بالاقتداء به واقتفاء أثره واقتفاء أثره، هل مقدار هو الواجب علينا؟ لكن وين الصورة اللي يقدمها الدعاء؟ وين ذات الصورة اللي تقدمها بعض كتب المسلمين؟ وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك. وإلا هل العلوم التي كشف عنها رسول الله وتحدث عنها من أين أتى بها لولا علم الله سبحانه وتعالى؟ علم أمير المؤمنين اللي أقر له القاضي والداني والشيعي والمخالف والمسلم وغير المسلم، وهو قطرة من بحر علم رسول الله، وبعدين تجي أنتم علم بشؤون دنياكم منه. هذا في معرفة النبي يتحدث الدعاء الشريف. قسم آخر يتحدث في معرفة الإمام، إلى أن فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب إماما فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، وقال أنا مدينة العلم وعلي بعضها، وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى. هنا ألفت نظرك، الأصل أن الدعاء قد حال من العلاقة والطلب بين الصغير العبد الدامي وبين العالي، يا رب اعطينا كذا وسوي لنا كذا واغفر الينا وارزقنا، وان هاي هي الصورة المتداولة من الدعاء. هنا الدعاء تحول في الفقرة الاولى الى حالة من تعريف صفات رسول الله وميزات رسول الله، هنا رح يتحول الدعاء الى طريقة استدلال بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله على حقانية علي وعلى امامة علي، وهذه تخالف الصورة المألوفة في اذهاننا للدعاء. بس هو الدعاء اساسا قد صيغ على هذه الطريقة لانه يراد منه ان يكون دائرة معارف عقيدية. يجي يحدد 13 رواية من الروايات التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، منها حديث الغدير، منها حديث المنزلة، انت مني بمنزلة هارون موسى، منها حديث مدينة العلم، منها حديث الشجرة، انا وانت من شجرة واحدة، منها انت اخي ووصي ووارثي وخليفتي، تقضي ديني وفي رواية ديني وتنجز عداتي. طيب، وشيعتك على منابر من نور جعلنا الله وإياكم منهم يوم القيامة مبيضة وجوههم. 13 رواية في هذا الدعاء، 5 منها أنا لاحظت أن الحاكم النيسابوري قد ذكرها في كتابه المستدرك. 1، رواية الغدير ذكرها، ورواية أنا مدينة العلم أيضا ذكرها الحاكم، ورواية أنا وأنت من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى أيضا ذكرها الحاكم. 5 روايات تعرض إليها هذا الرجل. طبعا عندها سبيل على بعضها، لما يجي إلى حديث الغدير يقول له يقول حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا، لأن الحاكم النيسابوري كما ذكرنا غير مرة جاء ورأى أن في الصحيحين توجد روايات، بس هناك عدد كبير جدا من الروايات لم تذكر، مع أن أسانيدها صحيحة على رأي البخاري وعلى رأي مسلم. فإذا وأحصى هذه الروايات ونظر إلى أسانيدها، الرجال الذين احتج بهم مسلم والبخاري أو أحدهما جاء بها باعتبارها ايضا تتميز بميزات الحديث الصحيح، فصار الحاكم فصار المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري. وفي هذا الكتاب صارت نعمة، لانه جزء من الروايات التي تثبت حقانية مذهب اهل البيت عليهم السلام وتقدم امير المؤمنين على من عداه من الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. قد وردت في مثل هذا المكان حديث المنزلة، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. شنو منزلة هارون من موسى؟ دعا موسى ربك واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك من بعد هذا. قبل كان كل ضمير المتكلم المفرد، أمري أخي اشدد به أزري، بعد هذا راح يصير كي نسبحك كثيرا، ونذكرك كثيرا. ولذلك ربنا في القرآن الكريم بعد ذلك قال اذهبا، كان قبل أزري أخي أنا وحدي وياي واحد، هنا ما يقول روح أنت وأخوك، وإنما يقول اذهبا معا، اذهبا فقولا له قولا لينا. مع أنه العادة أن عندما يذهب جماعة إلى شخص المتكلم واحد ما يتكلمون كلهم مرة واحدة، لكن هذا تدليل على أن الله سبحانه وتعالى حقق مطلب موسى بن عمران عندما دعا بالمشاركة. هل المنزلة التي كانت بين هارون وبين موسى بن عمران تنقلها إلى هناك استثني النبوة، وإلا ما يرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله من كونه حجة على الخلق وغير ذلك فعلي أيضا كذلك. فهناك روايات ذكرها الحديث الدعاء الشريف، وبالتالي يجعل الإنسان في طريق الاستدلال وهو يدعو ربه سبحانه وتعالى، يعني خليه في أجواء الاستدلال على قضية الإمامة وعلى تقدم أمير المؤمنين عليه السلام على غيره وهو يدعو ربه. يخلص من هذا ثم يبين بعد ذلك الموقف الذي اتخذه العرب وقريش من رسول من أمير المؤمنين عليه السلام. يقول: ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين، لم يمتثل أمر رسول الله في الهادين بعد الهادين، والأمة مصرة على مقتل. إشارة إلى حديث ابن عباس مع الخليفة الثاني أنه ليش قريش أزاحت الخلافة والإمامة عن أمير المؤمنين عليه السلام. مجتمعة على قطيعة رحمه إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم، فقتل من قتل وسبي من سبي وأخطي من أخطي وجرى القضاء لهم بما يرجى معه حسن المثوبة، إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ولن يخلف الله وعده. لاحظوا هنا التعبير نفس التعبير الذي استخدمه الدعاء في بداية: اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين اخترتهم لدينك. قضاءك، هل مسار هذا من الأذى والتعذيب الذي تعرضوا إليه كان لأن الدنيا ليست مشروعهم وإنما الآخرة، فتعرضوا إلى عنة الظالمين والكافرين كأنبياء؟ نفس المشوار أيضا قطعه أهل البيت، إذ كانت وجرى القضاء لهم بما يرجى معه حسن المثوبة. لذلك يقول: فعلى الأطائر من آل بيت محمد وعلي فليبكي الباقون، وإياهم فليندب النادبون ويضج الضاجون. هنا ألفت نظرك إلى ملاحظة، لعل إنسان يقول: هل معنى ذلك أن الناس الآن أو أن الأئمة يقعدون بس مشغولين بالبكاء عن حياتهم؟ لا، أنت لاحظ عندما يتحدث عن أن علي بن الحسين عليه السلام بكى على أبيه 40 سنة، شنو معنى بكى على أبيه 40 سنة؟ هل يعقل أن واحد 24 سنة 24 ساعة مدة 40 سنة يظل باكي؟ هذا أيضا عليه التعليم ممكن، وإنما القضية أن قضية الحسين ومظلومية الحسين كانت حاضرة عنده وكانت مشهورة أمام الناس من قبله. أي مناسبة ترتبط بقضية الحسين كانت تثير عوامل الشجر والأسى وعوامل الحزن، ويظهرها الإمام زين العابدين، لأن إظهار المظلومية مطلوب لهذه الأمة حتى لا تقع في ظلم جديد لأهل البيت. هنا الدعاء أيضا يوجه، يقول: لابد أن يكون هناك حالة شعبية عامة من حمل قضية أهل البيت والتأثر لهم والبكاء عليهم واستحضار قضيتهم باستمرار مع أي مناسبة من المناسبات. ينبغي أن تكون قضية أهل البيت عليهم السلام حاضرة في النفوس، وإذا حضرت هذه القضية تكون المظلومية هي الشاخص الأكبر، وعندئذ تتفجر ينابيع الحزن في الإنسان، وماكو عاطفة أنبل من عاطفة الحزن والبكاء. فحنبين إن شاء الله كيف أن الدعاء يربي الإنسان على التعلق الولائي بأهل البيت ولا سيما بصاحب العصر والزمان، وكيف أن هذا يخطو فيه الداعي خطوات متدرجة. لكن أنت أخذها الآن هكذا بعنوان على أمل الحديث عنها في يوم آخر. إلا القليل ممن وفى برعاية الحق فيه، بالفعل كانوا قلة، وإلا الحسين عليه السلام يقتل أمام 30,000 من المسلمين، مسلمين يصلون ويصومون ويعرفونه ويعرفون أباه ويعرفون جده ويعرفون أمه وقد أقام عليهم، فلا ينتهر منهم أحد لرد القتل عنه. في المدينة المنورة يخرج، لا يخرج معه أحد. في مكة المكرمة يخرج إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم، لكن كان هذا القليل فيه الوفاء الكثير في طليعتهم أنصار الحسين سلام الله عليه وعليه. كبيرهم حبيب ابن مظاهر، نموذج هذا، نموذج من النماذج الرائدة، حبيب ابن مظاهر الأسدي، صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، أدرك النبي ولما كان في كربلاء كان قد نيف على الثمانين من ناحية القوة البدنية، المفروض أن يكون هذا متهالك منتهي، ولكن وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، بالفعل كان صاحب نفس كبيرة، وكان في الموقع الذي احتفي فيه به كان يستعمل هذا الموقع. بعض أرباب الخبر ينقل أن الحسين عليه السلام لما وصل إلى كربلاء في اليوم الثاني من شهر محرم الحرام بعث خلف جماعة من شيعته، وكان منهم حبيب ابن مظاهر الأسدي، لكي يعجلوا ولكي لا تفوتهم السعادة والشهادة. وبالفعل وصل ذلك الرسول رسول الحسين إلى الكوفة، ووضع الكوفة بعد دخول ابن زياد كان وضع في غاية الاضطراب والتشنج. طرق الباب على حبيب ابن مظاهر، جاء إليه، ماذا تريد؟ قال أنا رسول الحسين، يا حبيب إنا بلغنا كربلاء، فإن شئت أن تشهد معنا فالعجل العجل، عجل ترى كلها أيام واحنا رايحين، لا يفوتك هذا الشرف. بالفعل قسم من الناس انحدروا من البصرة ووصلوا بعد الواقع، وبالتالي كانت نياتهم الشهادة ولكن لم يتحقق لهم ذلك خارجا. إذا أنت تريد العجل العجل، فأجابه خير جواب. زوجته زوجة حبيب ابن مظاهر من وراء ستار تستمع أكو همس وكلام، تسأل حبيب من الطارق؟ قال لها رسول الحسين، ماذا يريد؟ قال يريدني أن ألحق به في كربلاء. وماذا أجبت؟ فأراد أن يخفي عليها أمر خروجه وأن يتنكر في ذلك، فقال رددته وقلت له أنا صاحب عيال، عندي زوجتي وعندي أطفال، ما أقدر الآن أخرج. فإذا بهذه المرأة الحرة، إذا بهذه نصيرة فاطمة الزهراء، تقول له حبيب يدعوك ابن بنت رسول الله إلى نصرته، وتقول له أخاف على زوجتي وعلى أولادي، يا حبيب دعنا نأكل التراب واذهب لنصر بنت رسول الله، ماذا تعتذر إلى الله؟ ولماذا تجيب رسول الله وفاطمة الزهراء عندما تتخلف عن نصرته؟ فلما علم منها نيتها كذلك أنعم بها عينا، وأرسل غلامه مع جواده إلى خارج بساتين الكوفة حتى يكون خروجه خروج مغطى، خروج متخفي. اتأخر على غلامه شيئا كما يقول بعض أرباب المنبر. لما وصل متأخر وإذا بالغلام يخاطب الفرس، والله لئن لم يأت صاحبك لأعلون ظهرك وأذهب إلى نصرة ابن بنت رسول الله. فبكى حبيب وسلم على الحسين، السلام عليك أبا عبد الله، العبيد يتمنون نصرتك قبل الأحرار. انتقى صهوة فرسه وأردف خلفه غلامه وانطلق إلى كربلاء، وصل إلى كربلاء وما حل لي في السماء اليوم، وصل كربلاء ما حل لي في السماء اليوم، وصل كربلاء. طلع أبو فاضل إلى مولاده يستقبله،
مرحبا يقول لك شهيد وزينب تقول له لا وصل مستبشر لبوتك لو تكلم رايته وجاء من زينب السلام ومسمع بالحادثة صاح يا وسفا يا زينب تركبين على لي صارت حالة من الفرح والاستبشار في مخيم الحسين عندما وصل حبيب بن مظاهر وزينب تحس هذا الأمر تسأل علي بن الحسين يا ابن أخي ما الذي جرى أرى حالة من الفرح والاستبشار وكل واحد يهني الثاني ما الخبر قال لها عمك شيخ الشيعة هذا الفقيه صاحب أمير المؤمنين وصل إلى مخيمنا ينصر والدي الحسين حبيب ابن مظاهر الأسدي قالت نعم وأكرم أبلغه مني السلام راح علي الأكبر إلى حبيب عمتي زينب تبلغك السلام جاء حبيب مسرعا لرد سلامها وناداها من وراء خيمتها وعليه السلام يا ابنة علي أمر خدمة وصية ماذا تريدين أنا عن حاضر بالخدمة وإذا بزينب تنادي بلى يا حبيب الله الله بنصرة هذا الغريب هذا أمانة رسول الله بين يديكم وديعة الزهراء عندكم الله الله بنصرته قال لأنعمنك عينا وبالفعل حبيب ما قصر عند بروزه إلى الأعداء خرج عليهم مطلقا سيفا فكانوا يتقاربون بين يديه وهو ينشد انا حبيب وابيه مظاهر فارق رجال وحرب تسعر نحن لانتم اعدوا عده واكثر ونحن اوفى منكم واصبر اصول على الجيمان مغفر شيخ الامطار وروى من دمون العدى الصارم البكار شدوا صدى للميسرى يمنى الاعادي ومن نهار الكون نسلم عنها نادي وضرت ابو مظاهر سجع وهو ينادي كلنا فقالك يا بقيه بئر اللقاء يا نور عين المصطفى كلنا فقالك واللي املكه واللي املكه يالذي خلصت رجالك محصور يا ابن المصطفى وانصار مالك وانصار من يملك لنا من كل الامصار حمل على القوم حملة منكرة جاءه لعين من خلفه عز عليك أبا عبد الله طعنه بالرمح في ظهره أنا مناد وحبيب أهوى سيدا هوى إلى الأرض صريعا جاءه لعين آخر ضربه بالسيف على رأسه فهو يقول في دمه جاء الحسين وقف على مصرعه ونادى عند الله احتسب نفسي وحماة اصحابي ويحدى يا ابنا من ذاب عن وجه الزهراء اصحاب قامت تطريب من على الغبرة صاحوا فدانك من ذبيح سبعين مرة امر علينا للحبيب نقوم يحسن احبائي لو غير الحمام
أغفى اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبوله، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.